بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 14 من التعليق والشرح على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمة الله عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الصبر: وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، رواه مسلم. هذا الحديث حديث عظيم، وهو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، فكل جملة من هذا الحديث تحتاج إلى شرح وبيان وتوضيح وفوائد، ولكن سنذكر بعض فوائد هذا الحديث اختصاراً لعل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. يقال الطهور والطهور بالفتح والضم، كذلك يقال الوضوء والوضوء، والسحور والسحور. فما الفرق بين الضم والفتح؟ الضم هو الفعل، فعلك للطهارة، وأما بالفتح فهو ما يتطهر به. فلو أن عندنا ماء فنقال: هذا الماء طهور، وفعلك للطهارة يقال طهور. وكذلك السحور، فالسحور بالضم أكلك لأكلة السحر، وبالفتح هو ما يتسحر به. فهنا قال: الطهور شطر الإيمان. الطهور يراد به أمران: الأمر الأول الطهارة من الشرك، وهي أعظم الطهارة، قال سبحانه وتعالى: وثيابك فطهر، أي من الشرك بالله عز وجل. وهي شطر الإيمان، وذلك لأن التوحيد هو شطر كلمة لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله أولها توحيد، لا إله أولها هي توحيد، وأيضا هي كفر بما يعبد من دون الله. لا إله إلا الله، لا إله نفي المعبودات عن الله، إلا الله إثبات العبادة لله عز وجل. وهذا هو الواجب على كل مسلم، لا يقول أنا موحد فقط، بل لا بد أن يعبد الله ويكفر بالطاغوت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. لا بد من هذا القيد، وكفر بما يعبد من دون الله، حرم دمه وماله وحسابه على الله. وقال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فلا بد من الأمرين: إيمان بالله وكفر بالطاغوت. فالطهور هو شطر الإيمان، لأنه إثبات العبودية لله ونفيها عما سواه سبحانه وتعالى، هذا هو التوحيد، فهو شطر الإيمان. لأن الشطر الثاني هو الكفر بما يعبد من دون الله. وقد يراد بالطهور هو الطهارة الحسية كالاغتسال والوضوء، وهو شطر الإيمان أي شطر الصلاة، وذلك لأن الصلاة لا تصح إلا بالوضوء. وسميت الصلاة في كتاب الله إيمانا، قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ليضيع صلاتكم. فالمراد بالإيمان هنا الصلاة، لأن الطهور هو الوضوء أو الاغتسال هو نصفها، لأنها لا تصح إلا به. ثم قال: والحمد لله تملأ الميزان. انظر إلى هذا الفضل العظيم، تقول الحمد لله، لا تأخذ منك ثانية، تملأ الميزان يوم القيامة عندما توضع الموازين. لا ينفعك لا حسبك ولا نسبك ولا جاهك ولا مالك، إنما هي الأعمال توزن. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. فأنت أحوج ما تكون إلى هذه الحسنات التي تثقل بها الموازين. ومن فضل الله عليك أن جعل لك هذه العبادات اليسيرة التي تثقل بها الموازين يوم القيامة. تقول الحمد لله تملأ الميزان، والله لا تأخذ منا وقتاً وليس فيها تعب، تقول الحمد لله وتملأ ميزانك، وأنت أحوج ما تكون إلى هذه الكلمة. ثم قال: وسبحان الله والحمد لله، كلمتان، انظر ما هو أجرهما. قال: وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض. انظر إلى هذا الفضل العظيم، ثم انظر إلى حالك، هل أنت مفرط أم أنك موفق إلى هذا الأجر العظيم؟ سبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض، يعني لو كانت أجساماً لملأت ما بين السماء والأرض، يعني ملأت الدنيا كلها، ليس ملؤها للسماوات والأرض في مكانك، بل تملأ ما بين السماوات والأرض، أي تملأ هذه الدنيا كلها. فانظر إلى هذا الفضل العظيم، ثم انظر في نفسك، هل أنت من الموفقين أم أنت من المحرومين من هذا الأجر العظيم الذي لا يأخذ منك وقتا؟ وسبحان الله والحمد لله، وكل الأذكار جاءت فيها هذه الفضائل العظيمة، لأنها كلها ثناء لله، ثناء على الله سبحانه وتعالى، وكلها توحيد لله سبحانه وتعالى. قالوا: سبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض. وقول الراوي تملأني أو تملأ شك منه، وفي هذا حرص الصحابة رضي الله عنهم على التحقق من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ورعه قال تملأني أو تملأ، ولا شك أن المعنى واحد، ولكنه أراد ألا ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم يتأكد منه بالضبط، فقال تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الصلاة نور؟ الصلاة نور يا عبد الله. قال العلماء: النور خمسة أنوار: نور لك في قلبك، ونور لك في وجهك، ونور لك في سلوكك، ونور لك في قبرك، ونور لك على الصراط يوم القيامة. خمسة أنوار: نور في القلب، نور في الوجه، نور في السلوك، نور في القبر، نور على الصراط يوم القيامة. وهذه الأنوار الخمسة لا تتحقق إلا بشروط خمسة: بأن تصلى هذه الصلاة بإخلاص لله، ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن تصلى على وقتها، وأن تصلى جماعة، وبخشوع لله عز وجل. فلا بد أن تكون هذه الشروط مجتمعة، وإلا فإن هذه الصلاة لا تكون لك نورا. فالصلاة نور يا عباد الله، فليحرص المسلم على تأديتها وإقامتها كما أمر الله وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يتحقق له هذا النور. لذلك جاء في الحديث: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، نسأل الله السلامة والعافية. قال: والصلاة نور، والصدقة برهان. الصدقة برهان، أي برهان على الإيمان، وذلك لأن المنافق لا يتصدق، وإذا تصدق تصدق وهو كاره، قال سبحانه: ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ولكن المؤمن ينفق وهو يرجو الثواب من الله. وصارت الصدقة برهانا على الإيمان، لأن المال جبلت النفوس على حبه، وتحبون المال حبا جما، فلا يخرج هذا المال مع شدة المحبة إلا مؤمن. فالصدقة دليل على الإيمان، الصدقة دليل على الإيمان، فلذلك قال: والصدقة برهان، يعني برهان على إيمانك. وما سميت الصدقة صدقة إلا لأنها تصدق الإيمان، فإذا الإنسان تصدق فإن هذا دليل على إيمانه. وقد يغالب المرء نفسه في ذلك، لأن النفس أحيانا يعني تعده بالفقر بسبب وساوس الشيطان، إذا أنفق في سبيل الله وتصدق على الفقراء والمحتاجين واليتامى والأقارب وكل محتاج فإن في هذه الحالة عليه أن يدافع هذه الوساوس، وأن يتصدق. ولتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعطي عطاءً عطاء من لا يخشى الفقر. فالصدقة هي نماء للمال وزيادة له. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. مغفرة بسبب هذه الصدقة، وفضلا في الرزق بسبب هذه الصدقة. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. ولذلك تكاثرت الأحاديث في فضل الصدقة، وتكاثرت الآيات في كتاب الله عز وجل في فضل من أنفق في سبيل الله. قال سبحانه وتعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لو لم يكن للصدق إلا هذا الفضل لكفى، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا فضل عظيم لمن تصدق يرجو ثواب الله عز وجل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء. الصبر ضياء يضيء للمرء حياته. وانظر في تعبير النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الصلاة نور، وهنا قال: الصبر ضياء. فأيهما أعظم، الصلاة أم الصبر؟ الله عز وجل قال: جعل لكم الشمس ضياء والقمر نورا. فأيهما أشد إضاءة؟ لا شك أن الضياء أشد من النور، لأن الشمس ضياء والقمر نورا، والنور يؤخذ من الضياء. فدل على أن الصبر أعظم من الصلاة. وكيف كان الصبر أعظم من الصلاة مع أن الصلاة هي أعظم العبادات وجل الطاعات؟ نقول: لأن الصلاة لا يؤديها المرء إلا إذا أتى بالصبر. فالصبر هو في كل العبادات وفي كل الطاعات. وأيضا هنا فائدة في قوله صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء. الضياء عرفنا أنه أعظم وأشد إضاءة من النور، وأيضا فيه حرارة. لذلك الشمس قال: والشمس جعل الشمس ضياء، وفيها حرارة. وكذلك الصبر فيه حرارة، ولكن عليك أن تصبر وأن تحتسب حتى تفوز بأجر الصابرين. وهذا هو الشاهد لهذا الباب. قال: والصبر ضياء. إذا عودت نفسك على الصبر فإن هذا الصبر يضيء لك حياتك كلها، ويضيء لك أمور دينك ودنياك. ثم قال: والقرآن حجة لك أو عليك، لا ثالث لهما. هذا القرآن هو حجة الله على العالمين، من بلغه القرآن قامت عليه حجة الله. فالقرآن إما لك وإما عليك، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بلغك القرآن إما أن تعمل به فيكون حجة لك يوم القيامة، وإما أن تعمل بخلافه فيكون عليك حسرة ووبالا، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك قال سبحانه: لأنذركم به، أي القرآن، لأنذركم به ومن بلغ، أي من بلغه القرآن فقد قامت عليه حجة الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين. والرسل تأتي معهم الكتب، وهي حجة الله على خلقه. قال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. قال: والقرآن حجة لك أو عليك، وهذا يشمل جميع العلوم. فكل ما وصلك من العلم فهو إما لك وإما عليك، إن عملت به فهو لك، وإن عملت بخلافه فهو عليك. فالإنسان أن يعمل بما علم، وإلا فإن ما علمه يكون حجة عليه ووبالا يوم القيامة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الحديث كلمة عظيمة جامعة فيها من الفصاحة ومن البلاغة الشيء العظيم، قال: كل الناس، لا يخرج عن هذا أحد أبدا، قال: كل الناس يغدو. يغدو يعني يخرج أول النهار. كل الناس يغدو، لأن كل الناس سائرون، ليس أحد من الناس واقف. والمراد بالسير هنا ليس السير على الأقدام، وإنما السير بالأعمال. كل الناس سائرون، إما أن يسير بعمله إلى الجنة، وإما أن يسير بعمله إلى النار. فكل الناس يغدو، كل الناس يغدو فبائع نفسه. إذن كلهم يغدون وكلهم بائعون لأنفسهم. ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمعتقها أو موبقها. إما أن يكون بيعه لنفسه عتقا له من النار، وإما أن يكون بيعه لنفسه أن يكون بيعا للشيطان فيوبق هذه النفس في نار جهنم. ولذلك قال النبي: فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فالإنسان عليه أن يحرص في سيره في هذه الحياة الدنيا أن يسير إلى ربه سبحانه وتعالى، وأن يبيع نفسه طاعة لله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فبع هذه النفس لله عز وجل، فإن هذا سبيل عتقها من نار جهنم. نسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم من عذابه، وأن يدخلنا نعيمه وجناته، وأن يدخلنا نعيمه وجناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.